باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح 23 من أول الآية 13. لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا لازلنا في يوم ثلاثاء البصخة أو الثلاث الأخير، وكنا سميناه يوم التعليم. إحنا بالتحديد متوقفين عند الجزء الثاني في تعليم يوم الثلاث، وهي الويلات. كنا شفنا آخر مرة نقطتين. النقطة الأولانية شفنا مين هم الكتبة والفريسيون اللي المسيح بيوجه لهم الويلات ديت، والأمر الثاني شفنا خطيتهم اللي كشفها السيد المسيح تتلخص في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولانية وبخهم أو خطيتهم بسبب تقصيرهم في تعليم الشعب، لأن دول كانوا الناس اللي المفروض بيعلموا الشعب الشريعة. تقصيرهم كان راجع لثلاث نقط. النقطة الأولانية إن هم بيقولوا كلام هم ما بينفذوش في حياتهم، بمعنى إنه علموا بالكلام مش بالقدوة، فده يعتبر تقصير في التعليم بتاعهم. المفروض التعليم اللي هم قالوها يكونوا هم نفسهم مثال نموذج للتعليم دي. ده التقصير الأول. التقصير الثاني زي ما شفنا المرة اللي فاتت، إنه حطوا تشريعات صارمة جدا استنتجوها من الوصايا بتاعت ربنا، وحطوا التشريعات ديت كسيف على رقاب الناس، فالناس شعرت ان الطريق الروحي صعب، شعرت ان التدين ثقل على الانسان، فكانت النتيجة ان الناس بعدت عن الطريق الروحي. التقصير الثالث في تعليمهم انه مقابل التشريعات الصارمة اللي هم حطوها ديت وضعوا مقابلها عقوبات شديدة الصرامة، فالناس بدت تشعر للدين ده انه شيء مخيف، شيء مرعب التقرب لله. أدي كانت الخطية الأولى بتاعتهم، تقصيرهم في تعليم الشعب. الخطية الثانية اللي كشفها السيد المسيح إن كل أعمالهم بيعملوها للتفخر. الأعمال اللي تبقى ظاهرة قدام الناس يتقنوها في منتهى الإتقان وفي منتهى التدقيق. وطبعا لما يكون العمل منظور من الناس فبالتأكيد بيبقى على درجة عالية جدا من الإتقان. فالناس البسطة لما شافوا المنظر دوت شعروا ان الطريق الروحي ده مستحيل بالنسبة له. وأحبائي يعني خلونا نتكلم معاكم بصراحة، احنا مرات كتير يبقى ده منهجنا في التعليم. يعني مرات كتير طبعا القديسين في مكانة كبيرة، ده امر مش بنتناقش فيه، وطلبنا لشفاعتهم والمعاناتهم والتمثل بيهم. طبعا الحاجات دي انا بكلم ناس كنسية وناس محبة للكنيسة، بس صدقوني مرات كتير احنا في التعليم بتاعتنا ننهج نهج نصعب على الناس الطريق الروحي، نصور ليهم القديسين دول كأنهم ناس معصومين من الخطأ، وبنظن يا أحبائي إن دي إكرام القديسين. لا يا أحبائي، لا، بالعكس. ده إذا كان الكتاب المقدس ذاته لما سرد حياة رجال الله القديسين ذكر ضعفاتهم، وإحنا لما بنشوف ضعفات القديسين دي في الكتاب المقدس طبعا مش بننتقدهم، ده ناس إحنا ما نستاهلش تراب رجليهم، لكن ده بيشجعني أنا. إذا كان واحد زي داود عثر وتاب وقام، ده بيشجعني. فلما أجي أنا النهاردة في الكنيسة، إحنا كشرقيين ما عندناش مصداقية كافية في سرد التاريخ عموما. بالتأكيد دي تنطبعت علينا في الكنيسة. تعالى النهاردة علشان نتكلم عن سيرة قديس بنطلعه معصوم من الخطأ. أعتقد يا أحبائي بشيء من الفكر المستنير، الفكر ده مش صح. الإنسان بقول لك الكتاب المقدس مش كده، وهم حياتهم مش كده. لكن أنا لما أشوف واحد زي موسى الأسود كان محارب بالخطية، وكان الشيطان يصارعه في الفكر، وكان يجاهد ويروح لأب اعترافه، أنا لما أشوف بقى حياتي الروحية، الله، طب ما أنا سالك في ذات المسلك. لكن لما تصور لي القديسين دول قامات عالية جدا كأنهم شبه معصومين من الخطأ، وبنظن إن ده إكرام القديسين، أعتقد يا أحبائي يعني متهيألي محتاجة شيء من المراجعة. فبقول كانت مشكلة الكتبة والفارسين الخطية اللي كشفها المسيح إنه أعمالهم كلها بيعملوها للتفاخر. فلما الإنسان بيعمل العمل عارف ان الناس بتقيم هذا العمل او الناس بتنظر لهذا العمل، يكون العمل على درجة بقولك عالية جدا من الاتقان. فبالتالي الناس البسطة، الناس اللي مبتدئة في الطريق الروحي، تدخل تبص تلاقي دول بيصلوا بشكل معين، يقولك يا عمي واحنا قد السكة ديت. فعلشان كده السيد المسيح وبخهم ان كل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس. وشفنا المرة اللي فاتت اربع نقط السيد المسيح وصف فيها الشكل الخارجي بتوع الكتبة والفارسيون يعرضون العصائب. طبعا اتكلمت بقى بالتفصيل، انا بس بقول كعناوين عشان نعرف نكمل. الامر الثاني يعظمون اهداب ثيابهم. الامر الثالث يحبون المتكئ الاول في الولائم. الامر الرابع محبتهم للالقاب. وحدد السيد المسيح ثلاث ألقاب كانوا يحبوا الناس تناديهم بيها: لقب سيدي، ولقب أب، ولقب معلم. وحذر السيد المسيح زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت الحديث ده للتلامذة فقط. الحديث اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت ده كان للتلاميذ فقط بعكس حديث اليوم. فحذر السيد المسيح تلامذته باعتبار ان دول المعلمين اللي هيبقوا في الكنيسة، فقال لهم: وأما أنتم فلا تدعوا. أما أنتم فلا تدعوا، محدش يدعوك سيدي أو معلمي. أما أنتم فلا تدعوا سيدي، والآية اللي بعديها معلمي، ولا تدعوا لكم أبا على الأرض. أنتوا يا رسل ما لكمش أب. طبعا برضو يعني اعتقد ده كان حديث المرة اللي فاتت بشيء من التركيز، انه المسيح ما بيقصدش زي ما قلت حصر اللفظ، انه مجرد ان انا ما قلتش كلمة سيدي، يعني مثلا ان نادي الاسقف نقول سيدنا الاسقف او سيدنا البابا مثلا، هل التعبير ده يبقى مناقض للكتاب؟ لما مثلا نقول اب ابونا مثلا، هل ده مناقض للكتاب؟ لما ندعو معلم زي ما بنقول مثلا معلمنا ديسكورس البابا 25، زي ما شفنا السيد المسيح ما بيقصدش حصر اللفظ، لكن الخلفية بقى اللي كانت قبليها انه بيقول ان هم بيحبوا الالفاظ ديت نوع من التباهي، نوع من التعالي على الناس، نوع ان هم يحسوا انه الناس دي كلها طبقة وهم طبقة تاني. هي دي الروح اللي السيد المسيح انتقدها، قال لهم انتوا ما تبقوش كده، انتوا كلكم اخوة. ما يمنعش انه في تدبير الكنيسة في كبير وفي صغير، مش بفكر العالم، لأنه نفس السيد المسيح قال أكبركم يكون خادما لكم، يعني فيكم كبير مش مفكمش. أي تنظيم كنيسة موجودة في العالم فلابد أن يكون لها نظام، لها ترتيب، وإلهنا إله نظام. فده مش ضد أن يكون في ترتيب كنسي، لكن الفكر قال لهم ما يبقاش الفكر بتاع الكتب والفارسيين. أنتوا بتدوروا على الحاجات دي كنوع من التعالي على الناس، نوع من الكبرية في محبة الألقاب، محبة الكرامة في وسط الناس. قال لا، الحكاية دي ما تكونش فيكم، لأن زي ما شفت برضو اتكلمنا المرة اللي فاتت أنه الألقاب دي استخدموها أبائنا الرسل. فطبعا يبقى المسيح ما يقصدش اللفظ بالحرف أو حصر اللفظ. أيضا التعليم دي موهبة من مواهب الروح، الروح بيدي من الموهبة دي في الكنيسة. فزي ما قلت يبقى المسيح ما بيقصدش المعنى اللفظي. يعني انا لو رحت البابا في البيت اقول له يا بابا يبقى انا كده كسرت وصية الانجيل؟ لا 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 طبعا، ما فكر يعني ضحل اللي يفكر بالطريقة ديت. المهم الاية الاخيرة بقى اللي كنا وقفنا عندها، الاية الحلوة، طبعا ما كانش في وقت ان احنا نتأمل فيها بعد ما المسيح قال الكلام دوت، قال اما انتم فاكبركم يكون خادما لكم، وراح معلق: من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. ودي كشفت بقى يا احبائي ايه المقصود من ان احنا ما ندعوش الالقاب ديت. ادي معناها اهو، انه مش بمعنى ان واحد اعظم من الباقيين او بيترفع عن الاخرين، لا، اما انتم اكبركم يكون خادم لكم. انا هقول تامل بسيط في الايه ديت، طبعا يعني هي ايه وده منهجنا المسيحي، لكن يا ريتنا يا احبائي ناخد دوت درس: اكبركم يكون خادما لكم. السيد المسيح بقى في تجسده زي ما قال عنه معلمنا ماري مرقص بفم المسيح الطاهر، قال ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم. فالسيد المسيح في تجسده جاي علشان يخدم الاخرين، وهكذا كل رجال الله القديسين كان ذات المنهج. معلمنا بولس الرسول في أعمال 13 يتكلم عن داود النبي، قال داود بعدما خدم جيله بمشورة الله. فبقى نهج السيد المسيح ونهج القديسين إيه؟ إن إحنا نخدم مش نتخدم. المشكلة دي يا أحبائي لو ركزنا فيها هنلاقي كل مشاكلنا مع بعضينا ومع ربنا من ده النبع بتاعها. إنه تعالى أي مشكلة مثلا بين زوجين أو بين اتنين من الأصدقاء أو أي اتنين بيتعاملوا مع بعضيهم، إيه سبب المشكلة؟ أصل هو ما عمليش، أصل أنا طلبت منه ومنفس. فتملي سبب المشاكل إن أنا منتظر إن الآخر يخدمني أو الآخر يسدد احتياج معين بالنسبة لي. لما ما بيعملش كده بنزعل، مش اللي بيحصل؟ خصومة مثلا ما بين اتنين، ايه سبب الخصومة؟ يقول لك ده انا مش عارف كان عندي ظرف وما سألش مثلا علي، ما عزنيش في الموضوع دوت. او في البيت زعلان زوج من زوجته، ليه؟ اصله ما عملتليش وما سوتليش. احنا بنظن انه المفروض اتخدم، سواء كان على مستوى البيت، على مستوى الاصدقاء، على مستوى الكنيس، على مستوى الكنيس. ياما البعض كتير من القطاع عريض جدا من الناس اللي بعاد عن الكنيسة، لو سألته ما بتروحش الكنيسة ليه مثلا، يعني يقول لك ده مثلا أبونا. أنا مش بقول كده أحبائي، بصدق أنا بكلم معكم بمنتهى الأمانة وبقلب مفتوح يعني، وحتى الضعفات بنذكرها يعني، فمش إحنا بنتعلم كلنا تحت رجلين المسيح. إيه تسأل مثلا واحد، إيه فلان ما بيجيش كنيسة ليه؟ يقول لك أبونا دوت أنا طلبت منه خدمة وما عملهاش وما عملها ليش، روح كنيستي. شوف بقى الفكرة عندنا إيه؟ الفكر بقينا إحنا بنطالب الآخرين بخدمتنا. أنا صدقني مش بدافع عني ككاهن، ربنا يرحمنا يعني كلنا ويسامحنا على تقصيرنا، ما فيناش حد ما بيقصرش. لكن عايزك تتصور يعني لو مشينا بالفكر دوت، الكنيسة مثلا فيها خد أقل عدد، ما يعني خد فيها 1000 واحد، مش هقولك أكتر من كده. تصور لما 1000 كل واحد فيهم بيطالب الكاهن اللي في الكنيسة إنه يخدمه. طبعا يعني اللي اختار طريق الكهنوت أو اللي المسيح اختار له الطريق فهو طريق خدمة، مش بنتنصل من هذا، بس مين اللي حيوفي احتياجات 1000 واحد؟ طب بلاش ديت. المنهج المسيحي ايه حتى في علاقتنا مع ربنا؟ طيب بلاش البشر، يقول لك ده انا طلبت من ربنا. بص بقى، ما هي بتبتدي كده، بتبتدي في البيت، بعد كده تتنقل للكنيسة، بعد كده تتنقل لربنا نفسه. واحد ما بيبعيد عن ربنا ايه؟ يقول لك ده انا صليت لربنا وطلبته وما ادانيش. بقينا عايزين الله لخدمه احتياجاتنا. بص المنهج اتقلب خالص، اكبركم يكون خادم. المفروض النهج المسيحي يا احبائي انه انا مش اسال الاخرين ادوني ايه او الاخرين اثروا معايا في ايه، انا اسال ايه اللي انا اقدر اخدم بيه الاخرين. تصور لو زوجين مختلفين، بدل ما الزوج يقول لك هي أثرت معايا، لا، تصور لو الزوج يقول لك أنا أقدر أخدم زوجتي في إيه. تصور لو ده فكرنا وده فكر الإنجيل، أكبركم يكون خادم لكم. شوف يا حبيبي لما يكون ده فكرنا، تصور تبقى البيت شكله إيه، تبقى الكنيسة شكلها إيه. كنت بقرا قصة، هي قصة يعني قد تكون حقيقية أو غير حقيقية، لكن المعنى بديع جدا. واحد كان عنده عربية كده، يعني ما بفهمش في موديلات العربية، يعني عربية حاجة شيك كده شوية. فطلع لقى ولد قاعد ايه يلف حولين العربية ويبحلق جوه العربية، فافتكر الولد بيسرق العربية، فرح مسكه من ظهره. قال له انت بتعمل ايه عند العربية بتاعتي؟ قال له لا ابدا، بس انا بحب العربيات وكنت يعني بفحصها يعني. قال له طب عربيتي ماركتها ايه؟ قال له كذا. طب موديل ايه كذا؟ حاجات بقى ايه في العربيات كده. فحس ان الولد فعلا ده بس هو ايه بيحب العربيات، فقعد يعني مبهور بيها يعني، فقعد يبص يتامل فيها. فالولد سال صاحب العربيه، قال له انت العربيه دي جبتها منين؟ قال له انا ما جبتهاش، اخويا ادهاني هديه. فالولد بص له كده، قال له تعرف انا نفسي في ايه؟ قال له اه عارف. قال له ايه؟ قال له اكيد نفسك يبقى لك اخ زي اخويا عشان يديك عربية أنت كمان. تعرف رد الولد قال له إيه؟ قال له لا، أنا نفسي أكون زي أخوك. إن أنا اللدي. داود بعدما خدم جيله داود عظيم. ليه؟ مش عشان قاعد وقال للناس يخدموني. داود قال لك إيه اللي عندي؟ المسيح اداني إيه؟ اللي المسيح اداهوني أخدم بيه الآخرين. طيب مستني كرامة، مستني إنه يمجدوك؟ لا 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 لا، دي حاجة ربنا اداهاني فأنا بخدم بيها الآخرين. زي ما قال معلمنا بولس الرسول، كل واحد بحسب الموهبة المعطاة له من الله تخدمون بعضكم بعض. نفسي يا أحبائي، طبعا هو موضوع يعني ممكن ياخد أوقات أطول من كده كتيرة في التأمل، لكن ياريتنا يا أحبائي يعني تبقى لينا وقفة مع نفسينا في الآية ديت، أكبركم يكون خادم لكم. المهم أنه ده كان حديث المرة اللي فاتت، الجزء الأول في الويلات. النهاردة الجزء الثاني هنبتدي بقى ندخل في الويلات اللي قالها السيد المسيح. هما 8 ويلات، طبعا مش هناخد 8 النهاردة، لكن ذكروا في متى 23 من الآية 13 لغاية 39. أشار ليهم معلمنا ماري مرقس 12 الآية 40، ما قالش طبعا الويلات كلها. أشار ليهم برضو معلمنا القديس لوقا الآية 20، الإصحاح 20 الآية 47، وحنشوف وإحنا بنتكلم بنعمة المسيح ليه متى بالذات هو اللي سرد الثمان ويلات. أولا الثمان ويلات كعناوين، الويل ليهم لأن نمرة واحد أغلقوا ملكوت السماوات قدام الناس، الويل الثاني لأنهم بيأكلوا بيوت الأرامل، الويل الثالث لأنهم بيطوفوا البر والبحر عشان يجيبوا دخيل يهودي. تقول لي دي حاجة كويسة، أقول لك لكن في الحقيقة هم بيصنعوه ابن لجهنم مش ابن للملكوت. الويل الرابع إن هم قادة عميان. عايزك تتصور معايا قائد أعمى، هو مش شايف الحق، أو على مستوى الجسد واحد أعمى مش شايف السكة، فهو نفسه مش شايف السكة لنفسه، فما بالك بقى لما يكون قائد للآخرين. أعمى يقود أعمى، يسقطان كلاهما في حفر. فالمسيح أعطاهم الويل لأن هم القادة اللي المفروض أن الشريعة تكون أنارة عيون قلوبهم، إذا بهم عميان فقادوا الشعب لطريق الضلال. الويل الخامس قال لهم ويل لكم لأنكم بتعشروا النعناع والشبثة والكمون. تقول لي طب ما دي حاجة حلوة، أقول لك هو حاجة كويسة، بس في الحقيقة تركه أثقل الناموس، جوهر الناموس، الغاية من العشور ذاته. الويل السادس قال لهم ويل لكم لأنكم بتنظفوا خارج الكأس. وطبعا هنا النظافة مش نظافة يعني إنسان نظيف بينظف اللي بيأكل فيه، لا، النظافة هنا نظافة طقسية وأهملوا الداخل. الويل نمرة 7 قال لهم الويل لكم لأنكم عاملين زي القبر، شكله من بره حلو وجميل، جوه عظام أموات وكل نجاسة. الويل الثامن لأنهم بيبنوا مدافن الأنبياء. تقول لي طيب برضو دي باينة يعني بيبنوا مدفن الأنبياء دي بقى ناس كويسين؟ لا، ياخدوا الويل لأنه في الحقيقة هم أكملوا مكيال أبائهم، وما انتقدوا أبائهم فيه هم وقعوا فيه. دول يعني الثمان عناوين بتوع الثمان ويلات اللي قالهم السيد المسيح. أولا يا أحبائي قبل ما أدخل فيهم بشيء من التفصيل، أولا يعني أنا ليه وقفت عندهم؟ طبعا هي سلسلة، دي تعليم المسيح، ودام بنتأمل في حياته نتأمل في تعليمه. لكن في الحقيقة أنا طول عمري أنا شخصيا يعني كنت بنزعج جدا لما أسمع الويلات ديت، ولو حضر قداس في مرة وبص لاقي الإنجيل في الويلات يعني بطئبت كده، يعني الواحد يعني بيبقى يعني عايز يشوف يعني إلى حد ما كلمة عزيز أو ما إلى ذلك. فكنت مهتم يعني على قد ما أقدر يعني ليه المسيح قال الكلام الصعب دوت. فده اللي خلاني عايز أقف عند الولاد. لما بنفهم يا أحبائي فكر المسيح صدقني بنشكره على هذه الويلات. تصوروا بقى يا أحبائي اللي القلب ممكن ينقبض منها للوهلة الأولى، لما الإنسان يفهم على قد ما روح ربنا يفتح قلب الواحد هتفرح بيها. نمرة واحد، طول الثلاث سنين ونص اللي فاتوا، احنا يوم 3 البصخة يعني خلاص فاضل أيام والمسيح يصلي، شفنا المسيح معلم يرشد طريق الملكوت، يشجع الحزانة والبائسين. اليوم نرى جانب آخر في شخص السيد المسيح، وهو المسيح الديان. المسيح يا أحبائي ليس فقط معلم، ليس فقط معزي، وهو بالحق معلم ومعزي. عشان كده حتى لما فارق تلامذته بالجسد قال لهم ان انا هطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر. يعني سؤال، ينفع نطلق على السيد المسيح لقب المعزي؟ هو قال ان انا لما هانطلق هياتيكم معزي اخر، يعني انا معزي ربنا يسوع وهيجي لكم معزي تاني. فبقول السيد المسيح مش فقط كده، لكن في جانب اخر في شخص السيد المسيح وهو المسيح الديان. فاليوم بنرى المسيح الديان. ايه السبب؟ السبب يا احبائي امرين، امر يخص اليهود والامر الثاني يخص حياتنا احنا. اولا بالنسبه لليهود، في معضله يا احبائي اي انسان يدرس الكتاب المقدس في علامه استفهام كبيره يعني صعبه جدا، وهي ازاي الشعب اللي ربنا اختاره اللي خصه بالناموس وبالشريعه وبالانبياء، ازاي الشعب اللي بيعد ان يجي منه المسيا اللي هو خلاص للعالم، ازاي الشعب ده هو اللي يرفض المسيا؟ دي مشكله. يعني اي واحد يدرس الكتاب المقدس تصور لما اقول لك ربنا قاعد يعد شعب علشان منه يجي المسيح، واعداد ما شفناش، لا ننكر اهتمام الله بالشعوب الاخرى حتى في العهد القديم ومذكوره في الكتاب، لكن ما شفناش جل اهتمام الله مثل ما اهتم باسرائيل من انبياء ومن ناموس ومن تاديب لاسرائيل، وكما يتراءى في الاب على البنين يتراءى في الرب على خائفين، اب بيعمل عيال. ازاي بعد كل دوت لما المسيح يتجسد يصلبوه؟ مشكله. تعرف لو كانت جسد وراح عاش في وسط شعب تاني والشعب التاني اللي موته ماشي، لكن اسرائيل اللي منهم الخلاص لا يتمتعوا به كشعب. طبعا دي رد عليها بقى معلمنا بولس الرسول باستفاضه في روميا، انه ان كان المسيح قدم بر الله فابسط حاجه ان البر ده الشعب اللي خرج منه البر يتمتع به. ازاي اسرائيل اللي خرج منه بر الله او اللي اعلن في واسطته بر الله، ازاي اسرائيل ما تمتعش بالبر؟ دي كان هيبقى بر الله ناقص. فكشفها لنا بقى بولس في روميا، لا ان هم هيرجعوا يامنوا بالمسيح فيبقى كده بر كامل. لكن بقول السؤال بقى، طب ليه رفضوه؟ النهارده يا احبائي سيد المسيح هو بيدي الويل للكتبه والفرسيين، نقدر نفهم انه الكتبه والفرسيين بتعاليمهم وبارشادهم وبارادتهم قصدوا انه يعموا اسرائيل عن معرفه المسيح زي ما هنشوف بالتفصيل. يبقى اذا في تدبير الله، لو كانت في قياده حلوه في اسرائيل روحيه كان اسرائيل هو اول شعب يؤمن بالمسيح كشعب بالكامل، وكانوا هم يخرجوا كشعب كارزين للأمم زي ما قال بولس، لأنه كما هو مكتوب ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخير. ده كان المفروض إسرائيل كده، دي النبوة اللي كتبت عن إسرائيل. طيب ليه رفضوا؟ قال لك الكتب والفرسين. فعشان كده السيد المسيح بيديهم الويل، أنتوا يا قادة يلي كان المفروض تعرفوا الشعب إن أنا المسيا، للأسف أنتوا اللي ضليتوا شعب إسرائيل. ده الأمر الأول اللي من أجله السيد المسيح بيقول النهاردة الويلات قبل يومين أو ثلاثة أيام من الصليب. الأمر الثاني يخص الكنيسة بقى. كما كان في القديم معلمين في الكنيسة فيها معلمين، فالسيد المسيح يخشى لألا الروح الفريسية تنتقل للكنيسة، فوقف السيد المسيح يحذر لألا إحنا ككنيسة نسلك ذات النهج اللي نهجوه إسرائيل. عشان كده حاول بنعمة المسيح وأنا بتكلم عن الويلات كل ويل منهم أشوف يخصنا إحنا في إيه، أو إحنا ممكن نقع في الضعف ده إزاي. فالكلام لينا إحنا. فهما في الحقيقة يا أحبائي تمن ويلات بتمن تحذيرات، مش هقول بس لمعلمي الكنيسة لكن لكل المسيحيين. المسيح بيحذرنا لألا نقع في الروح الفريسية. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أنه النهاردة بنشوف السيد المسيح يثور في حماس في غضب، الغضب مش خطية، اغضبوا ولا تخطئوا، في غضب يوبخ الكتبة والفرسيين. أقول لك الأمر ده يستحق وقف. ليه؟ لو في إنسان معروف عنه أنه هو غضوب سريع الانفعالات بيتنرفز كتير، بيثور كتير. لما اجي اقول لك النهارده ثار احتد، تقول لي ما عدت ولا هيشتريه؟ ما هو طول عمره كده، فالموضوع مش هيبقى ذو قيمه. لكن لما يكون انسان مشهور بالوداعه وطول الاناه والترفق، ونشوفه النهارده بيثور بيغضب، فالامر خطير. يبقى كون النهارده السيد المسيح بنراه في ثوره غضب، يبقى في موضوع مهم بقى، في حاجه خطيره تخلي الحليم طويل الاناه الوديع دوت يثور. فالويلات يا احبائي اولا هي صوره للغضب المقدس. الغضب ديت عاطفه او ملكه من ملكات النفس البشريه. المسيح خد الطبيعه البشريه. لو المسيح ده ما بيغضبش خالص يبقى في علامه استفهام، لا ده ما خدش طبيعتي بقى. لكن شفت المسيح زي ما في طبيعتنا كبشر فيها الغضب، طبيعتنا فيها الخوف. شفت في المسيح لذته تكون في مخافة الرب، فلازم أشوف المشاعر بتاعتي في المسيح. طيب أنا فيا غضب، ليه الغضب ده فيا؟ قال لك الغضب ده عشان إنسان يغضب غضب مقدس. فالنهاردة بنشوف السيد المسيح في غضب مقدس. في الغضب بتاعه دوت كشف ثلاث نقط. النقطة الأولانية كشف شخصه، إنه يستحيل يا أحبائي كائن أقل من القدوس اللي يقف يوبخ هذه التوبيخات. يستحيل كائن أقل من القدوس اللي يقف يوبخ هذه التوبيخات، لأنه إن لم يكن القدوس كان أبسط كلمة بعد أول ويل، والكتب والفارسيون دول سنة قد كده، كان نقول أيها الطبيب اشفي أولا نفسك. أنت بتغضب علينا، أنت بتقول إن إحنا غلطانين، طب ما تبص لنفسك. لكن إن كان السيد المسيح النهاردة واقف حديث اليوم بيخاطب الكتبة والفارسيين، ويل لكم أيها الكتبة والفارسيون المراؤون، مش حديث للشعب، مش حديث للتلامذة، ده قدامهم. فدي كشفت إنه شخصه هو ذاته القدوس، وكان يستحيل إنه يقول الكلام دوت ما لم يكن القدوس. عارف أشعياء في القديم قال ويلات، أشعياء يا أربعة يا خمسة مش واخد بالي، أنا اتذكرتها وأنا بتكلم فعشان كده ببقى مش مجهز الشاهد بالكفاية. قال ويلات، ويل للشعب، ويل 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 ويل. طب بعديها دخل الهيكل، رأيت السيد جالس. أشعياء ست، يبقى الويلات أشعياء خمسة. قال إيه؟ ويل لي فإني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. اللي قاعد ويل 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 في الآخر قال طبعا أنا برا الحكاية، ما أنا برضو الويل لي أنا رخر. فإن كان السيد المسيح النهاردة بيقول لهم ويل لكم، فدي كشفت إن هو القدوس اللي بلا خطية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، برهان آخر على لاهوته إن الويلات ليست لأفعال ظاهرة بل لما يبطنه الكتبة والفريسيون في قلبه. الله، طب انت عرفت فين انه الدوافع اللي جوه كده؟ احنا كلنا شايفينهم قبر، شايفينهم منظر جميل من بره، شايفين الكأس من بره نظيف، ما فيناش حد قال دول جوه وحشين، ده بالعكس احنا بنبجلهم وبنعظمهم وبنحس ياه احنا فين وهم فين. قال لك ده انت، لان الانسان ينظر الى العينين. طب هو شايف ايه؟ شايف اللي جوه. طب مين يعرف السرائر؟ قال الكتاب السرائر للرب إلهنا. فكشفت مش فقط أنه هو القدوس، لكن كشفت أيضا أنه هو العارف بكل شيء. بقول لك بنشوف المسيح الديان، مين الديان؟ اللي عارف كل حاجة، اللي بلا خطية. ينفع واحد خاطي يدين؟ من أنت من تدين عبد مثلك؟ لأنك أنت زي مش من حقك تدين. ليه مش من حقك أيضا تدين؟ لأنكم الآن نعرف بعض المعرفة، لا تحكموا حسب الظاهر، انتظروا حتى يأتي الله الذي ينير خفايا الظلام. انت ما تعرفش كل حاجة. فان كان هو النهاردة بياخد موقف الديان لان هو القدوس، فمن حقه يدين لان هو العارف بالسرائر. ايضا يا احبائي زي ما قلت برضو ما تقدرش تجاهلها بقى، انه ده ارشاد زي ما بقول مش فقط لمعلمي الكنيسة على مدار عصرها، لكن لكل انسان مسيحي زي ما هنشوف بنعمة المسيح. أيضا أهمية أخرى في الويلات قبل ما ندخل فيها، إنه في فكر ساعات برضو يعني إحنا يعني هي في الحقيقة هي صعبة، يعني الواحد لما يقعد يفتكر يعني ساعات الواحد يجنح لليمين وبعد شوية يروح جانح للشمال، بمعنى إنه مرات كتير علشان نفرح الناس ونشجعهم ونحثهم على الطريق الروحي نركز قوي على ربنا طويل الأناء الطيب الحنين المتسامح، ومرات كتير بيبقى ده تطرف زائد من جهة إيه؟ هو الله بالحق كده، لكن تطرف في إيه؟ في إن أنا أركز فقط على هذا الجانب وما كلمكش أو ما أقولش لنفسي عن الله الديان، الله اللي لا يطيق الإثم، لست أطيق الإثم والاعتكاف زي ما قال في أشعياء. فإحنا مرات كتير يبقى في الفكر السائد فينا إيه؟ أو في التعليم إنه ربنا حنين وربنا طيب وربنا متسامح وربنا بيفرح بالخاطئ، كل ده بالحق هو كذلك، لكن في جزئية تانية ما نقدرش نتجاهلها يا أحبائي، وهي إن الله ما بيطيقش الخطيئة، الله يغضب من الخطيئة. هوذا غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمه. عشان كده يعني أنا بقرأ كتير لغير الأرثوذكس وبسمع أيضا لي، صدقني ما سمعت عظة بصدق يعني وما قرتش من تناول الويلات. أنا مش أنا بحب أستفيد من الكل، وأنا لولا أن أنا بستفيد من القراية ما كنتش قريت، ولولا أن أنا بستفيد من السمع ما كنت سمعت، لكن فيما بأبحث قلت أدور يعني عايز أشوف إيه كتب عن الويلات خارج الكنيسة الأرثوذكسية أو إيه النقير، ما لقيتش حقيقة صدقوني، يعني على قد ما أنا يعني اللي وقع تحت إيدي طبعا أنا مش بأدعي أنه لميت بالكل، بس ما لقيتش. طب مش ده يعتبر في شيء من التطرف في التعليم؟ ان احنا لما نيجي نعلم بس انه ربنا بيحب الانسان الخاطئ وان ربنا بيدعو الخاطئ للتوبه وان ربنا قابل الانسان، وهو فعلا كده احنا لا ننكر هذا، بس ان ركزت فقط على هذا الجانب لا، طب ما هو المسيح مش كده بس، طب ما هو المسيح النهارده بيغضب بيطور لا يطيق الخطيه. فزي ما المسيح حنين طيب، المسيح ايضا ينذر، هو ذا لطف الله وهوذا صرامته. محتاج أحب أسمع عن الصرامة، محتاج أسمع عن الصرامة ليه؟ لأن لا استهين، فلا تستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك للتوب. فبقت الويلات مهمة، طبعا مهم، رغم ما يبدو في ظاهرها أنها كلماتها شديدة إنما مهمة نفع. كل الكلام ده يا أحبائي بقوله لأنه البعض تجرأ على شخص المسيح واتهم المسيح بالقسوة أو بالظلم أو بالإحساس باليأس، أو يعني لو اخترت يعني لفظ يكون يعني أرق من كل ده، عدم النبل في شخص المسيح. البعض قال عن المسيح كده في أمر الويلات، قالك يأس هو بقاله معهم 3 سنين ونص وما فيش فايدة، فرح صب جام غضبه عليهم، أو يعني من أحسن في اختيار اللفظ قالك ده عدم نبل، دو ناس ضعف. نرد يا أحبائي على أمثال هؤلاء أو ما يتبادر لذهننا لما نقرأ الويلات، أيحق ألا توبخ الخطية مطلقا؟ ده يبقى صح يعني؟ ده يبقى صح إن يكون المسيح معلم، طبعا هو بالحق معلم، وما يبقاش في تعليمه أي توبيخ للخطية؟ ده معناه بيقول للناس يا ناس استهينوا بالخطية، الخطية لا تمثل شيء بالنسبة لله، اخطأوا والموضوع سهل عند ربنا. لا 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 لا، كان لابد ان احنا نشوف النهاردة السيد المسيح بيكشف لينا قد ايه بغضة الخطية، وقد ايه بيوبخ الخطية، وقد ايه الويل لمن يدعي انه يعرف ومش قابل التعليم. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ايه علاقة الاسئلة بالويلات، ما الجزء اللي فات كان الاسئلة، الأسئلة إن هم فاكرين نفسهم عارفين كل حاجة ورايحين يمتحنوا المسيح، فكشف جهلهم في الرد على الأسئلة وفي السؤال اللي هو سأل. طب المفروض بقى أدم أنا مش عارف، طب أقعد تحت رجليه، طب رب فهمني، لكن أبقى مش عارف ورافض التعليم فلا ينتظرني إلا الويل. عشان كده قلت لكم المرة اللي فاتت قال لهم إيه؟ قال لهم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطيئة. انتوا لو بتقولوا ان احنا ما نعرفش خلاص ما بتعرفش، هعمل لك ايه؟ تعال اعرفك، لكن لأنكم تقولون إننا نبصر، أنتم بتقول لا ده احنا عارفين كل حاجة وفاهمينه، طب تعالوا بقى حاسبكم. عشان كده قال إنه لدينونة يوحنا 9، أتيت أنا إلى العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون. ماشي، ما طيب صح، المسيح جاي علشان يفتح عينين اللي ما بيشوفش. طب عارف بيت الآية، ويعمى الذين يبصرون. ايه ده، المسيح جاي يعمي اللي بيشوف؟ قال لك اللي بيدعي انه بيشوف رغم اني كشفت له جهله. قلت لك الاسئله بتاعت الجزء الاول في تعليم يوم الثلاث، لكن رافضين تعليم المسيح، فلا تتبقى الا الويل على مستوانا. تعالى واحد تكلم يقول لك انا عارف، انت يعني هتقول لي حاجه جديده انت بتقوله ده انا عارفه. طب خلاص على حسبك بقى، ادم عارف وما سلكتش باللي انت عارفه، فلا ينتظرنا الا الويل. ايضا يا احبائي اقول لكم انه نفس الفم اللي بدا الخدمه بالتطويبات اليوم بينهي خدمته بالويلات. نفس الفم اللي في متى 5 قال التطويبات، طبعا هو زمنيا هي مش بدايه خدمه المسيح اللي مننا بقى يعني يتذكر لما كنا اتكلمنا، التطويبات كانت في السنه الثانيه لخدمته يعني اللي مننا يفتكر، لكن يعني ذكرها متى في بدايه خدمه المسيح. متى 5 صعد للجبل وجلس، تقدم تلاميذه ففتح فاه وعلمهم طوبى، فبدا خدمته بالتطويبات في انجيل متى. النهارده بيختمها بالويلات. اللطيف بقى ان كل طوبى تقابلها ويل، 8 تطويبات مقابل 8 ويلات. وكأن السيد المسيح بقى في تعاليمه الكاملة بيقدم الفضيلة والرذيلة اللي مقابلها، بيقدم الحاجة الإيجابية والحاجة السلبية اللي ضدها، بيقدم الأعمال اللي تدخل الملكوت والأعمال اللي تحرم من دخول الملكوت. يبقى إذن اللي رفض التطويبات تنتظروا الويلات. أنا مش يعني أنا كنت حابب أن أنا أحط التطويبات قدام الويلات دلوقتي، لكن أنا هأسيبها جانبا، وإحنا بناخد الويلات جنب كل ويل بعد ما نشرحه نقول الطوبة بتاعته، بس كشيء من التوفير للوقت يعني. لكن خدهم يعني خدوا ده تدريب. طبعا إحنا مش هنلحق النهاردة نخلص بنعمة المسيح، نكمل يوم الثلاث، لكن اهو تدريب للي يحب. روح البيت طلع متى 5 واكتب التطويبات بالترتيب بتاعها زي ما مذكور، طوبى للمساكين، طوبى للحزان، زي ما هم مكتوبين. وخد الويلات من متى 23 بنفس الترتيب، ويل لكم حطها قدام اول طوبة، ويل التانية حطها جنب التانية. يعني ممكن ده يبقى تدريب لينا الاسبوع دوت لغاية يوم الثلاث يعني بنعمة ربنا. أخيرا يا أحبائي يعني في المقدمة بتاعة الويلات، إحنا ما بننكرش بقى في النهاية إنه الكلمات شديدة. لما أسمع من فم المسيح ويل لكم، كلمة صعبة، لكن ما أقدرش أتجاهل مشاعر المسيح وعواطفه إحساساته وهو بينطق الكلمة. يعني ما جيش النهاردة أنا أخذ ويل لكم بدون ما أحطها في القالب اللي المسيح قال فيه الويلات. طيب إيه كان المشاعر بتاعة المسيح؟ المشاعر بتاعة المسيح نعرفها من حاجتين. الحاجة الأولانية نفس الكلام بعد ما قال الويلات، بعدها على طول رثى أورشليم، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت ولم تريد. يبقى دي كشفت ان اللي بيقول الويلات بيقولها بدموع، بيقولها في حزن، بيقولها في اسف على من نطقت في حقهم الويلات. فدي ما اقدرش اتجاهلها في مشاعر المسيح. الامر الثاني عشان احس بمشاعر ربنا يسوع، هو بيقول للثمان ويلات دول، نشوف كلمه ويل في اليوناني اللي اتكتبت بيه. كلمه ويل هي كلمه تعبر عن الغضب والحزن. يعني لو حبينا نترجمها حاجة في العربي زي ما نقول مثلا وأسفاه، وحصرتاه، يعني فيها تحذير لكنه تحذير دامي العينين، يعني بيحذر بس حزين عليهم، كان نفسي ما تبقوش كده. فصح هي الكلمات حاذمة وشديدة لكنها نبع من قلب محب. يعني أقدر أشبهها أم مثلا أو أب أو مربي بيعاقب إنسان، لأنه العقاب لازم في التأديب، لكنه بيعاقبه هو بيحتضن، بيعاقبه وحاطط إيده عليه. أنا بعاقبك عشان بحبك، أنا بحذرك عشان مش عايزك تكمل في المسلك دوت. طيب ندخل في الويلات. اولا الكلمه اللي هنسمعها كتير، طبعا الكتب والفارسيين عرفناها المره اللي فاتت هم مين واصلهم ايه وبدوا ازاي وايه دورهم. طيب كلمه المراؤون ايه معناها؟ كرر 8 مرات: ويل لكم ايها الكتبه والفارسيون المراؤون. كلمه المراؤون هي كلمه تمثيل، كلمه خداع، ممكن تترجم انسان بيرتدي قناع، كلهم ذات المعنى. واحد بيمثل، يعني بيمثل، انا عملت دور ملك مثلا، طب انا في حقيقتي ملك؟ لا، انا بمثل دور الملك لكن الواقع بتاعي مش ملك، ده تمثيل. ادي كلمه الرياء اللي المسيح بينعت بيها الكتبه والفارسيين. ممكن التمثيل تقول يعني مداعبه، طب اقول لك التمثيل ده في غرض الخداع، يعني عايز اخدعك فبمثل عليه، يعني مش بس الظاهر لكن اللي أنا بأبطنه جوه، إن أنا عايز أغشك. أو بمفهوم القناع بقى، واحد بيلبس قناع، يعني أنا عن عمد عايز أخفي الداخل بتاعي وعايز أوريك شكل تاني. أدي كل ده يندرج تحت كلمة المراؤون. أعتقد يا حبايبي يعني بعد ما يعني حتى الواحد يشوف كده خلاص بقى ده فعلا يستاهله. دي مش ناس ضعيفة، دي مش ناس يعني متعثرة في الطريق، لا، دي ناس بتمثل عن عمد قصدا انها تخدع الاخرين. دي ناس يعني بتظهر بخلاف ما تبط، وعن عمد وعن اراده. احنا كلنا فينا ضعف، احنا كلنا فينا ضعف، وكلنا سلوكنا قدام الناس، انا عن نفسي يعني لو جيت قعدت معايا في البيت انا سلوكي مش كده، هغش نفسي. طب ما يبقى بقيت مرائي، اقول لك احكم على نفسي وانا احكم على نفسي. بمعنى لا ننكر انه وجودنا في وسط الناس بنحاول ان احنا يعني نلجم من الامور السيئه في طباعنا وفي سلوكنا وفي افكارنا وفي اتجاهاتنا، ما ننكرش دوت. لكن ايه الفيصل؟ الفيصل انه في انسان عارف ان انا في الطبع الوحش دوت، انا بحاول ان انا الجم نفسي قدام الناس، لكن أنا بداخلي معترف أن الطبع ده فيه، وبلوم نفسي قدام ربنا وبكشف نفسي قدام ربنا وقارع صدري باستمرار عشان المسيح يخلصني من الضعف دوت. لكن في واحد تاني لا، أنا كده وأنا راضي بكده وأنا عايز أفضل كده وأنا ما بحاولش أتغير عن كده، بس اللي يهمني أن الناس ما تعرفش عني أن أنا كده. هنا بقى ده يعني ويل له، ويل له. عشان كده احبائي يعني هقول لك مؤشر كده بالروح القدس، راجع بنفسك. مرات كتير انا بحزن من الخطيه، مش من بسبب الخطيه نفسها لكن بسبب الانطباع اللي الناس خدته عني من خطيتي، ده اللي مزعلني. يعني مرات كتير انا لما بعمل حاجه غلط ببقى متضايق، بس لما برجع بصدق بيني وبين نفسي انا متضايق ان انا عملت كده، بس اللي مضايقني اكتر انه الحكايه دي ظهرت للناس، دي فيها شيء من الرياء. عشان كده ساعات مرات المسيح يقصد هذا لاجل تقويم نفسي. ربنا يرحمنا يا احبائي، يعني اب بيربينا، عشان كده نصلي في القداس نقول له الشيوخ قويهم، طب والصغيرين الذين في الحداثه ادبنا يا رب، يعني نتادب كي لا ندان مع العالم. فابونا بيأدبنا وماله، بس حلو ان الواحد يبقى فاهم اسلوب التاديب. ساعات مرات كتير السيد المسيح عشان يكسر الحته دي فيا يخلي الخطيه تتعرف، ايه؟ عايز يشيل الحته ديت من جوه. فبقول يا احبائي الفيصل بقى طول ما انا رافض الفكر دوت او الخطيه ديت وقارع صدري ومتمرر منها وشكيها لربنا وكشفها لاب اعترافي، ما اقدرش اتجاهل دي برضه. صدقوني يا احبائي ما من انسان كشف خطيه الا لما نعمه المسيح تنت عليه. صدقوني صدقوني بقول لكم بامانه، يعني مهما كانت انسان يكشفها خلاص بقى اقناعي، وانا هرتدي اقناع قدام ربنا. ما هو لما ارتدوا اقناع قدامه قال لهم ويل ليكم. طب لما عروا نفسيهم يخلصنا. فعشان كده بقول لك ادي بقى الرياء. يبقى دول يستحقوا الويلات؟ طبعا يستحقوا. العجيب بقى يا احبائي انه السيد المسيح حذر من الرياء، ويل لكم. الروح القدس ايضا حذر من الرياء في أعمال 5، سفر الأعمال الإصحاح 5، نسمع قصة بتاعة حنانية وسفيرة. إيه خطيته؟ راجل باع ملك حنانية وأتى بجزء من الثمن، أو بتعبير سفر الأعمال اختلس، وحط الفلوس تحت رجلين الرسل بطرس. فلما دخلت سفيرة بطرس بيسألها قولي لي أبهذا المقدار بعتم الحقل؟ قالت نعم بهذا المقدار. فقال لها ما بلكم اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هو ذا أرجل الرجال اللي حملوا رجلك هيحملوك. فوقعت عند رجليه وماتت. فدخل الشباب وحملوه. ايه خطية حنانية وسفيرة؟ رياء. حنانية وسفيرة أعمال 5، أعمال 4 آخر باراجراف، واحد اسمه برنابا خال ماري مرقس. احنا الثلاث ايام دول الكنيسة احتفالات بعيد ماري مرقس، لانه في مثل هذه الايام او يعني النهاردة بالضبط الوفد الباباوي اللي بعته البابا كيرلس السادس استلم رفات ماري مرقس من البابا بولس السادس في روم. واليوم حضروا بيه لمصر، فده احتفال. بعد بكرة هيبقى افتتاح الكاتدرائية في الأمبرويس وإقامة أول قداس فيها. تزامن بقى الوقت لطيف كان من تدبير الله إنه افتتاح الكاتدرائية اللي هي الكاتدرائية بتاعتنا دلوقتي في العباسية في نفس الوقت اللي وصل فيه رفات أبونا ماري مرقس، وكأن يعني كانت الكاتدرائية بتبنى علشان تستقبل ماري مرقس رغم إنه ما فيش أي ترابط ما بينهم. ده كان أمر وده أمر تاني، لكن تزامنوا الاثنين مع بعض، وكان ده كان احتفال كنيسة اسكندرية بأبونا ماري مرقس. فكنت بقول بقى سفر الأعمال برنابا بقى يبقى خاله، يعني فلما بتيجي سيرة الخال بنفتكره. فبرنابا عمل ايه؟ برنابا كان عنده حقل وباعه، وبرنابا لاوي كبروس الجنس. المفروض اللاوي ما يمتلكش حقول، على ما يبدو انه كان بيمتلك الحقل دوت في قبرص، فكان حقل كبير فباعه وحط الثمن كله تحت رجلين الرسل. فكل الكنيسه اتكلمت عن برنابا. فحنانيه وسفيره قال لك الله، طب يعني والراجل دوت ياخد كرامه، الناس كلها بتتكلم عنه، واحنا يعني ما، طب احنا مش في القامه الروحيه بتاعته، مفيش مشكله. طب احنا هنبيع الحقل وهنحط جزء وهنقول لبطرس، يا بطرس ده في الحقيقه جزء من المبلغ، من حقنا مفيش حاجه غلط. قال لك لا، احنا عايزين الكنيسة كلها تتكلم عننا، عايزين نظهر قدام الكنيسة ان احنا على قامة روحية عالية. ادي الرياء، ادي التمثيل، ادي القناع، ادي الزيف، ادي الخداع. فكانت النتيجة الروح القدس حزن جدا، ودي كانت اول خطية تدخل الكنيسة. فالروح القدس شوف الله لا يطيق الرياء. الاب في القديم وبخ رياء إسرائيل على لسان الأنبياء، الابن في التجسد وبخ رياء الكتبة والفرسيين، الروح القدس في الكنيسة وبخ رياء حنانية وسفيرة. فهي خطية مبغوضة من الله. عشان كده يعني قلت كده، احنا بندرس الأيام دي سفر الأعمال، قلت لهم السيد المسيح قال مقولة حلوة، قال لنا اذكروا امرأة لوط. أنا قلت لهم الروح القدس بيقول لنا اذكروا امرأة حنانية. امرأة لوط رياء، نفس النهج. ايه؟ ناس البلد بتهلك والنار والكبريت نازلين من السماء والملاك ماسكهم من ايديهم وطالع بيهم لوط ومراته وبناته. شكلها خرجت من المدينة، شكلها ما بتحبش سدوم ولا اللي في سدوم، ده المنظر. لكن اللي في قلب امرأة لوط ايه؟ يا البلد اللي انا سبتها، ويا البيت اللي انا سبته، ويا الجيران، ويا العيشة. قال لها هتمثلي شكلك طالع من سدوم لكن قلبك في سدوم، انت حابة سدوم. هذه التمثيل. فقال لنا المسيح اذكروا امرأة لوط، احذروا الرياء ده، احذروا التمثيل دوت. طيب امرأة حنانية نفس الأمر، هي وجوزها طبعا، بس يعني أنا خدتها على مثال كلمة المسيح. يعني بكرر تاني يا أحبائي، مش أي ضعف في حياتنا يبقى إحنا مرائين. بقولك الواحد يحكم على نفسه، لا أنا الضعف ده أنا فتحه وكشفه وبصلي من أجله وقارئ صدري وطالب نعمة المسيح تغيرني وصابر منتظر عمل النعمة، مفيش مشكلة. لكن لا، أنا كل اللي يهمني في الموضوع أن الحكاية دي ما تبانش للناس وأنا عايز أفضل كده وحكمل كده وأنا مبسوط بكده، لا دي المسيح ما بي إيه؟ ما بيحبهاش. طيب ناخد الويلات بقى، يعني مش عارف يعني زي بقى ما الوقت ما يكفي. الويل الأول، ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلوا. قال لهم يا ويلكم ليه؟ لأنكم أنتوا اللي معاكم مفاتيح المعرفة، أنتوا اللي كان المفروض تفتحوا الباب للشعب، أنتوا الناس معلمي إسرائيل، أنتوا اللي شغلتكم ليل ونهار مفيش غير الناموس وغير الشريعة ودراسة الأسفار النبوية وتطبيق كلام الأنبياء. كان المفروض أن أنتوا أول ما يجي المسيح تعرفوا أنه ده المسيح، مش دي شغلتكم. أنتوا إيه عملكم يا كتبة ويا فرسيون؟ أنكم طول النهار تقعدوا تتأملوا في الشريعة وتشرحوها للناس. طب أنتوا من دراستكم للشريعة مش عرفتوا أن ده تمام أسابيع دانيال النبي خلصت؟ مش عرفتم من دراستكم للشريعة أنه زال القضيب من يهوذا؟ مش عرفتم وانتم اللي أرشدتم المجوس لبيت لحم عشان يسجدوا للصبي؟ لما راحوا المجوس أين هو المولود ملك إسرائيل؟ راح هيرودس يسأل، وهم دول اللي بيفهموا. في ناس جايين من المشرق من بلاد فارس من إيران بيقولوا انه ملك اسرائيل اتولد، وهيتولد فين؟ عملوا ايه الكتبه والفارسيين ورؤساء الكهنه؟ قالوا له استنى نروح نذاكر، استنى ندور. لا، قالوا يا دي محتاجه سؤال، ده احنا حافظين ايه ميخا 5:2 انت يا بيت لحم افرات لست صغرى منك يخرج مدب. قالوا له في بيت لحم. الله، دي عجب يا احباء. طب ما عرفتوا ان هو بيت لحم؟ طب اقل حاجه روح شوف اتحققوا من الخبر. لا، قالوا للمجوس في بيت لحم وهم قعدوا مكانه. الله، فكانت النتيجة لا هم دخلوا أمنوا بالمسيح وقبلوه ولا حتى سابوا الناس. اللي مننا متابع أحبائي إحساسات إسرائيل أدركت أنه المسيح، الشعب البسيط عرف. اللي مننا يعني يرجع بذاكرته في المرات اللي فاتت، الناس عرفت. يعني مثلا هو دخل أورشليم، مين اللي علم الناس ان تصرخ أصنى لابن داود مباركة هي مملكة أبي؟ مين اللي علمهم كده؟ احساسهم من جوه ده المسيح. ده احنا اللي ما بنفهمش، ده خلينا على أتان وجحش ابن أتان، ما هو ده اللي قاله زكريا، ده هو المسيح. فهتفوا الناس، بص الناس البسطة ان سكت هؤلاء لما قالوا له انتهر تلامذتك، قال لهم انه من افواه الاطفال. طب هم التلامذة اطفال، دول رجاله كبار. لا، البسطة دول مفهوم الطفولة بقى هنا، مش يعني بس العيال الصغيرة، حسوا ان ده المسيح. فالشعب كان حاس، بس اللي فاضل ان الرؤساء يقولوا لنا هو. ما احنا يعني احنا طول عمرنا متعودين ما بنمشيش الا بارشاد الرؤساء، دول المعلمين بتوعنا، احنا حاسين بس يعني عايزين هم يقولوا لنا، علشان يعني احنا متعودين كده ما بنمشيش من دماغنا. دول اللي الله اقامهم مرشدين ومعلمين لينا، فطب يقولوا لنا. لقوا الرؤساء بيقولوا لا مش ده المسيح، قالوا يعني احنا هنفهم احسن منهم. فلا هم دخلوا ولا سابوا اللي عايزين يدخلوا. في يوحنا 7 أنا عايز أوريك إنه إزاي عموم إسرائيل الشعب الناس البسطة عرفت، بس اللي أعثرهم الرؤساء. الناس لما شافوا قالوا ألعل هذا هو المسيح. الناس شافوا معجزاته وكلامه قالوا ما يكونش هو دوت. قالوا بس لا، احنا عندنا مشكلة. ايه المشكلة اللي عندنا؟ انه الكتاب قال ان المسيح حيأتي من بتلح القرية التي ولد فيها داود، يأتي المسيح. طب دوت لا، ده من النصرة. هو بس لو ما كانش من النصرة كنا نقول انه هو المسيح، ما كله منطبق عليه الا الحتة ديت. كان مفروض ان الشعب الرؤساء لا يا جماعة، ده هو اتولد في بيت لحم زي ما النبوة قالت، لكنه عاد فسكن في ناصرة الجليل. لكن فعلا هو مولود في بيت لحم القرية بتاع داود، يعني هو فعلا المسيح. طب الرؤساء رضيوا بكده؟ قال لك لا، لدرجة انه في يوحنا 7 برضه بعتوا الخدام يقبضوا على المسيح عشان يحكموه. فالخدام راحوا سمعوا فانبهر، فرجعوا من غير ما يقبضوا على المسيح. فبيسألوه لماذا لم تأتوا به؟ قالوا لهم ايه؟ لم يتكلم انسان قط مثل هذا. يعني احنا ما سمعناش ان حد يعني بيقول كلام زي دوت. ما احنا عندنا اقوال الانبياء وطول عمرنا بنسمع الوعظ بتاعكم، ما حدش بيكلم بالطريقة بتاعته ديت. عارف يقولوا ايه للخدام امام الشعب؟ ألعل احدا من الرؤساء قد امن به؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت هتفهم احسن مننا؟ ما لو هو المسيح كنا احنا قبلناه. فالناس قالوا لا، ده خلاص يبقى مش هو المسيح، ما انتوا اللي بتفهموا. بص المسيح، ويل لكم ايها الكتبه والفرسيون المراؤون لانكم تغلقون ملكوت السماء، لم تدخلتوا ولا حتى سبتوا الناس تدخل. عشان كده في موضع اخر قالوا ايه؟ قالوا ان تركناه، احنا لو هنسيبه ونسيب الناس بإحساسها كده تآمن بي، يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. أباس بانت إيه؟ قال لك لو حنسيبه إحنا مركزنا يروح، مكانتنا تروح، الكرامة اللي إحنا فيها تروح، رغد العيش اللي إحنا عايشين فيه من وراء العبادة والهيكل كل ده يروح. لا 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 لا، عشان كده يقول الكتاب، هنشوف بقى بنعمته لما ندخل في الصليب، يقول لك فعلم بيلاطس انهم اسلموه ايه؟ حسدا. فكانت النتيجة يا احبائي ان هم عرفوا رفضوا يأمنوا بيه. عشان كده هتسمعها يقول لك كثير من الرؤساء امنوا بيه لكنهم خافوا لألا يصيروا خارج المجمع. يعني احنا حسينا ان هو، بس دول الرؤساء بيهددونا إن قال أحد إنه المسيح يخرج خارجه. يبقى يستحقوا دول ياخدوا الويل ولا لأ؟ طب مش عايز تدخل سيب غيرك يدخل، لكن أنت مش عايز تدخل. أنت أولا كان المفروض أنتوا اللي تقودوا الشعب. طب أنتوا ما دخلتوش، طب سيبوا الشعب يدخل. لا، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعوا الداخلين يدخلون. طيب لو حطيت الطوبة اللي قدامها ايه؟ طوبة للمساكين لأن لهم ملكوت السماء. يبقى المسكنة بالروح تدخل السماء، الكبرياء ومحبة الكرامة ومحبة المتكئ الأول ومحبة المركز وإحنا هنروح فين ويبقى دورنا إيه وشكلنا إيه ومكانتنا إيه، حرمت من دخول الملكوت. بص يا حباية تعليم المسيح، بص الطوبة جنب الويل، المسكنة بالروح الاتضاع. طب دول إيه؟ دول بيدوروا على كرامته. إحنا لو قلنا للناس ده المسيح، طب إحنا يبقى إيه دورنا؟ نتكرش. الكرامة اللي احنا فيها والمجد والأباه اللي احنا فيها دي تروح فين؟ ايه دي؟ هذه كبرية حرمتهم من دخول السماء، لان في المقابل كانت الطوبة المسكنة بالروح هي اللي تدخل السماء. طيب ختاما يا احبائي، طب تعال نطبقها لينا. ما هو بقول لك احنا بقى كلام المسيح ده لينا، دي يعني تخصني انا بقى كمسيحي في الكنيسة. طبعا انا يعني تخصني كتير، لكن احنا كشعب بقى، يعني احنا كشعب الامر ده يخصنا فيه. المسيح بيحذرنا من ايه؟ المسيح بيحذرنا انه مرات كتير صدقوني يا احبائي بقصد او بدون قصد معطل الاخرين عن الدخول لملكوت ربنا. اديك مثل بسيط. حد مثلا يكون اول مره يجي الكنيسه او في بدايات دخوله الكنيسه، شويه سلوكه يعني لبسه تصرفاته مش عارف ايه، نيجي احنا بقى بتوع الكنيسه، ايه ده غلط، ايه انت بتعمل دوت؟ هقولكوا قصة ومحدش يعرفها. كانت بنت أول مرة كانت تدخل الكنيسة القبطية يعني، فربنا لمس قلبها كده وفرحانة ومتعزية، فدخلت الهيكل تصلي، فوقفت يعني عنده مقصورة السيدات، فبعد كده يعني أبونا بقى بيقف في الهيكل جوه يعني، فهي إيه يعني من التهاب قلبها، فراحت داخلة وركعة قدام المذبح وبتصلي. فواحدة من التصنهات شافتها، فراحت تقول لأبونا، أبونا الأخت اللي كان بتعترف ساي ركعة قدام المسبح وبتصلي. طبعا لو شافها واحد بقى من يعني إيه التقصيين، ده قليل لو ما كانش ده من شعره. إحنا لا ننكر قداسة المسبح بقى، أنا بكلم ناس بتوع كنيسة يعني، أنا مش محتاج كل شوية أقول الكلام ده، أنا بكلم ناس بتوع كنيسة وناس روحيين. إحنا لا ننكر طبعا قداسة المسبح وقانون الكنيسة على رأسنا بالتأكيد كل هذا، لكن أسلوب المعالجة لو رحنا ووبخناها وانتهرناها وانت مش عارف. فرح قايم أبونا وراح دخل الهيكل المقصورة يعني بتاعت السيدة وراح مناديها. فالبنت إيه بهدوء كده راح تطلع على أبونا، فأبونا قال لها عارفة الهيكل ده فيه اتنين ستات بس هما اللي دخلوا فيه، فتنصد بقى. قال لها ست العطر طبعا، مش كده مش في المجمع بتحضر في الهيكل؟ اه طبعا. قالت طب والتانية مين؟ قال لها انت. فالبنت ايه قالت يعني الهيكل دوت المفروض انه البنات والسيدات ما بيدخلوهوش، ما فيش بس غير العذراء وانت اللي دخلتوه. فالبنت بهدوء شديد فهمت انه مش مفروض ان انا كبنت ادخل الهيكل. يعني انا عايز اقول يا احبائي ايه يعني، خد على مثالها بقى امثله كتير يعني، انا السيده حضرتني وانا بتكلم يعني، خد على مثالها امثله كتير. يا ما ناس تبقى مبتدئه، تعالى اب في البيت، الولد مثلا اهو بيروح الكنيسه بدا يصلي ولا بتاع ولا حاجه، والولد يعني شويه تصرفاته ما مش ما دوسناش على زرار، خلينا الولد لما جه النهارده الكنيسه بكره بقى ملاك، لان انا ما دسوش على زرار عشان تاني يوم ابقى ملاك. وانت لو صادق مع نفسك انت مش كده، لا انا بقى عايز الولد جه الكنيسه صلى اعترف او شماس او خادم او اي حاجه، تعالى اي غلطه الولد يعملها في البيت هم دول بتوع الكنيسه، الكنيسه اللي انت بتروحها. وممكن اكون انا يعني اب بروح كنيسه واب دين يعني بتعبير الكتاب، لكن في عدم فهم او بعدم ادراك انا فاكر ان انا كده يعني ايه بقوم الولد، يجي الولد بينه وبين نفسه لك عم نشرح كنايس، ده انا اي حاجه بنسمعها في الاعتراف اخواتي يقول لك ابونا اعمل كده يتريقوا علي، شوفوني في البيت اصلي وفي ضعفات انا مش ملاك، جت ماما قالت لي حاجه قلت لها لا، اول كلمه ايه امال صلاه اللي بتصليها ديت، عارف الولد ايه يقول لك طب مانيش مصلي احنا، ما هو كده عملنا ايه يا احبائي، لا دخلنا ولا جعلنا الداخلين يدخلون. فالكلام يخصنا اي خصنا، المفروض ان انا اسلك مع المسيح، ان انا ما سلكتش في طريق المسيح بدون ما باشعر يعني نمره واحد، لو انا مش سالك في طريق المسيح يبقى انا بمنع الاخرين من الدخول، دي خدها قاعده، لانه من لا يجمع معي فهو يفرق. طيب ان ما دخلتش بالتاكيد ورايا ناس مش هتدخل، والعكس لو دخلت السماء بالتأكيد في ناس هتدخل وراك، مفيش حد هيدخل السماء فرضاني كده، مش ممكن، لا يمكن إلا إن أكون مؤثر في اللي حواليا، يا إما مؤثر بالإيجاب يا مؤثر بالسلب. فأنا دخلت في طريق الملكوت صدقني من غير ما تحس تلاقي البيت مشي وراك. يا ما صدقوني يا أحبائي صدقوني، يا مولاد صغيرين بدوا يصلوا كده في البيت، وبمرور الوقت بدأ الأب اللي عمره ما بيصلي يصلى، والأم اللي عمرها ما بتروح كنيسة راحت كنيسة. فإن أنا سلكت في طريق الملكوت بدون ما أشعر هجذب ورايا آخرين. ربي اجذبني وراك فنجري. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.